أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 296: إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكله ولو من غير ضرورة من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها. بعدما انتهينا تقريبا من بيع الثمار والزرع والخضر، بقيت لدينا ثلاث مسائل. مسألة 296، هاي المسألة الأولى، يقول السيد: إذا مر الإنسان بشيء من النخل، يعني تمر موجود بالنخل، أو الشجر بفاكهة، أو الزرع طماطة وخيار، وهذا جاز له أن يأكل من ثمره، منين؟ من هذا الثمار، ولو من غير ضرورة. شنو الدليل؟ نصوص متعددة، منها: قلت له عليه السلام أمر بالثمرة فآكل منها، قال: كل ولا تحميل. قلت: جعلت فداك أن التجار اشتروها ونقدوا أموالها. إذا اشتروها صارت ملك لهم بعدها، مو ملك أبو البستان. قال: اشتروا ما ليس لهم. نعم، صفحة 253، الجزء الثامن، المباني. بس بشرط: بلا إفساد للثمر، واحد، أو الأغصان أو الشجر أو غيرها. طبعا هذا على طبق القاعدة، يعني تصرف في ملك الغير. الروايات قالت: كل من مال الغير عند المرور، زين، ويبقى الباقي على القاعدة من دون إدخال الضرر في أموال الغير، كالإفساد الثمر والأغصان على القاعدة، بالإضافة للناس. نعم، هذا هو، هي المسألة مع مسندها، وهي مسألة يعني فيها شيء من الابتلاء، يعني بعض الناس ما يستسيغه، يعني يعتقد أنه هذا حرام. نقول له: يابا، أنت إذا مريت في مكان والمكان بثمر للنخل أو الأشجار أو الزرع، وهذا يصير تأكل ولو من غير ضرورة. طبعا البعض اشترط الضرورة عرفية، السيد الله حضر يقول: ولو من غير ضرورة، لإطلاق النص الواضح، نصوص متعددة في هذا المجال. بس مو تحمل وياك أكل، أنت هل تريد أكل بس ما تأخذ ياك، ما يجوز للنص الصريح. مسألة أخرى: يجوز 297، يجوز الأكل للمار وإن كان قاصد له من الأول الأمر. قال: أنا راح أروح بهذا الطريق، وهذا الطريق أدري به أشجار ونخيل وزريع، فمن البداية قاصد. نقول: أطلاق الأدلة يشمل سواء كنت من أول قاصد أو لا، أنت مسافر أو عندك شغلة أو مار وما ناوي تأكل وبعدين نويت، لا فرق في ذلك، يجوز الأكل للمار وإن كان قاصد له من أول الأمر. ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر، ليش؟ كما ذكرنا في النصوص، قال: كل ولا تحمل. وإذا حمل معه شيئا حرم، بعد واضح تصرف في ملك الغير، حمل حرم ما حمله ولم يحرم ما أكله، لم يحرم ما أكله للنص، وحرم ما حمله أيضا للنص بالإضافة للقاعدة. ونقطة أخرى في هذا المجال، يقول السيد: هذا اللي الثمر ما النخل أو الشجر، وهذا أكو ثلاث مصاديق بين احتياط وجوبي. إذا كان للبستان جدار أو حائط، واحد، اثنين، أو ظن كراهة المالك، ثلاثة، أو كان قاصرا، يعني كان المالك قاصرين، ففي جواز الأكل إشكال والأحوط لزوما الاجتناب. إذن نحن والأدلة والنصوص ذكرنا أنه يجوز، لكن أكو ثلاث مصادق: إذا ظن كراهة المالك، أو كان المالك قاصر، شنو قاصر؟ يعني مجنون صغير، أو قضية ثالثة: إذا كان الثمر في بستان وفيه شنو؟ جدار أو حائط. في هذه الأمور الثلاثة السيد الله يحفظه يقول: احتياط وجوبي إشكال، ما جوز لكاني أحوط وجوبا عدم الأكيل. طبعا دلالة الرواية فيها هذا القيد، ولكن طبعا هو هذا موجود مع قضية الجدار والحائط بستان، ولكن هل هو رافع إلى راجع إلى الإفساد أو إلى الأكيل؟ يعني إذا كان راجع للإفساد فما يضل حلال، واذا راجع للاكيد لا ما يصير تاكل. فبالتالي القضيه قضيه فهم النص من حيث الدلاله، الدلاله مضطربه اجماليه، فلهذا يحتاط وجوبين. اما ظنت كراهه المالك او كان قاصرا فبالنسبه للقاصر يشعر، اكو بعض النصوص يشعر فيها يعني فيها ما يشعر به في بعض النصوص، الفلاسفه ايضا احتاط وجوبين. وكذلك هي كراهه المالك، ظن كراهه المالك او كان قاصرا المالك، نعم اكو هناك اما اطلاق فيشمل الموردين يجوز الاكل، او الانصراف في غير هذين الموردين فبالتالي ما يصير. فالسيد لم يلزم لا بالاطلاق ولا بالانصراف، فلهذا احتاط لزومين. اذا ثلاث موارد احتياط لزومي، وبينا شيء من المستندات. المساله الاخيره في هذا الفصل الثاني عشر، يقول السيد لا بأس ببيع العرية. خلينا نشوف شنو معنى العرية أو شنو مستند أنه لا بأس. العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره. أنا عندي نخلة في دارك، يشق علي دخولي لها، يقول السيد هذا معنى العرية، فيبيع منه ثمرتها، يبيع ثمرتها، ثمرة هاي العارية النخلة قبل أن تكون تمرا، قبل أن تكون تمرا، بخرصها تمرا. طبعا هذا استثناء مما تقدم أنه لا يجوز بيع ثمر النخل قبل ظهوره، زين. فبالتالي هناك قال يبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا، بالإضافة لأنه هذا أحد مصادق المزابنة أنه يبيع ثمر النخل بنفس الثمار، زين، بخرصها تمرا، من تمر من عدا ومن غيرها. احنا قلنا المزابنه لا يجوز بيع ثمره النخل بالتمر منها او من غيرها، هكذا هي المزابنه. وقلنا تستثنى منها العريه، هذه هي العريه. دل النص على ذلك نصان حديثان ونصان صفحه 256 جزء 8 المباني، زين، يدلان على انه ويصرحان ببيع العريه، جواز بيع العريه، نخله لشخص في بيتي ودار غيره يشق له عليه دخولها، زين، الدخول إليها، دخوله إليها. السيد الله يحفظه، نعم، يقول بحسب هذين النصين يجوز بيعها ثمرة هذه النخل قبل ظهور الثمر، قبل ظهور التمر، قبل أن تكون تمر، فيجوز بيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا، بخرصها تمرا. نعم، هذا تمام الكلام في الفصل الثاني عشر، وهو بيع الثمار والخضر والزرع. جيد، الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان، حيوان يعني بقر، فرس، بعير وهكذا حيوان. يقول السيد مثلا 299 يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه، طبعا لوجود المقتضي أن الحيوان يباع إما كله أو يباع نصه، بس يا نص، النص المشاع، فعندما أبيع لك نصف البقرة حية على قيد الحياة، فنصفها في كل جزء لك نصف ولي نصيف، وهذا هو المتعارف، زين، أنه الحيوان الحي لا يباع منه أجزاء لعدم دليل على الصحة، وغير المتعارف. المتعارف بيع الحيوان شنو؟ الحي بالنسبة. فعندما أقول أبيع لك ربع الحيوان يعني ربعه في كل جزء لك ربع، وليس الربع الأمامي أو الربع الخلفي أو الربع الفوقي أو الربع التحتي. قال يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه، زين، بينا المستند وهو المتعارف وهو الواضح. ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه. هو الحيوان كل شيء ما بي، لا معرض الذبح ولا مريض ولا يريد ذبحه، أقول له أنا أشتري منك بس الرأس فقط أو النصف الأول، نقول هذا غير مشروع لعدم دليل على الجواز، فإن الحيوان لا يباع منه جزء معين بل يباع جزء المشاع منه. زين، ليش قال إذا كان غير معرض للذبح؟ لأنه إذا كان معرض للذبح سيأتي أدلة على جواز ذلك وتفصيل ذلك. كان هاي كان شنو اذا لم يكن معرض للذبح؟ كان كان المقصود الابقاء عليه حيا. انا اشتري، انت عندك فرس، اشتري منك الراس والرجلين ويبقى الفرس للركوب، اشتري منك بقره ويبقى تبقى حيه زين زين الحمار ويقاد الحمير واشتري منك بس الراس والرجلين. يقول هذا ما يجوز لان المتعارض بيع الحيوان كجزء مشاع وليس كجزء معين ما دام انه غير معرض للذبيح. قلنا كابقاء حيا انه للحمل او للركوب ونحو ذلك. هذه المسألة الأولى. إذن فهمنا من المسألة الأولى أن الحيوان ما دام حيا وغير في غير معرض الذبح زين بالتالي يجوز البيع جزء يجوز بيع جزء منه بنحو الإشاعة وليس بنحو التعيين. مسألة 300. لو كان الحيوان في معرض الذبح ونحوه أو نحوه زين حيوان معرض الذبح انه يريد يذبحه اما يكون مثلا مريض او عاصي يكون يذبحه مثلا مستعصي بعد ما يستفاد منه الا بذبيح زين جاز شراء بعض معين منه بعض معين. احنا قلنا الحي ما يصير ما دام انه غير في غير معرض الذبح. اما اذا كان في معرض الذبح فهو في قوه انه مذبوح. اذا كان في قوه انه مذبوح يجوز شراء المذبوح حيوان مذبوح. اقطع له الرجلين اشتريهن اقطع له الراس اشتريه شكو بيها. فبالتالي ما دام انه مذبوح فيباع باجزاء معينه. اما اذا كان غير مذبوح لا. فما دام انه في معرض الذبح فهو بقوه المذبوح. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني النص النص الخاص صفحه 262 جزء الثامن المباني قالت انه ما دام في معرض الذبح يجوز شراء جزء معين منه. الان اكو بقره مريضه في معرض الذبح اللي ذبحوها اجي اشتري انا الراس مالتها هذا جزء معين ما يصير. قال ما دام في معرض الذبح النص يدل على ذلك. زين لو كان الحيوان في معرض الذبح او نحوه جاز شراء بعض معين منه. الان البقره في معرض الذبح جيت انا اشتريت الراس البقره مالتها فان ذبح على القاعده يكون للمشتري ما اشتراه. اذا ذبح ذبحت البقره اعطوني الراس مالتها لان انا اشتريته زين وكان شراء صحيح. زين قبل ان تذبح انا اشتريت الراس وكان شراء صحيح لانه في معرض الذبيح. بعد وان لم يذبح ليش ما ذبحت لي مانعين كانت مريضه وصارت كل شيء ما بيها كما ذا كان مريضا فبرئ فكان في ذبحي ضرر مالي اذا صار مانع. يقول السيد كان المشتري شريكا بنسبه الجزء. نجي الان ما يملك هو الجزء لانه قلنا الجزء لا يملك ولا يشترى ما دام انه في غير معرض الذبح وتبين انه في غير معرض الذبيح. نعم اثناء الشراء صحيح كان بس بعدين ما غير يملك الراس لانه ما ذبح. الان نجد الراس الشراء صحيح الراس ايش قد بالنسبه للحيوان؟ قال والراس بالنسبه للحيوان يعادل ربع. فإلك إلك ربع من الحيوان بنحو الشياع والإشاعة مو إلك الرأس لا إلك الربع في كل جزء لك ربع. فحتى الرأس لك ربع منه حتى الرجلين لك ربع منه وليس لك الرأس كله. أي ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمته البقية. يجينا الرأس زين على تقدير الذبح إيش قد يسوى؟ قالوا 3000 والبقية قالوا 12. 3000 إلى 12 يطلع إيش قد؟ خمس. 3 و12 15 فثلاثة من أصل 15 يكون خمس. فإلك خمس الذبيحة خمس الحيوان الحي في كل جزء لك الخميس فله من الحيوان بتلك النسبة. إذن ذكرنا أنه يريد يشتري جزء معين يجوز إذا كان في معرض الذبح جيد كالرأس مثلا. ولكن إذا هنا صورتان إذا ذبح فعلين أخذ الرأس وروح يلا ملكك بعد لأن شراء صحيح وذبح. إذا لم يذبح لعارض مانع كما ذكرنا أنه مريض وبرئ وذبحه بضرر مالي فبالتالي نجي نقدر الرأس بالنسبة للجسم كله إيش قد على تقدير أنه مذبوح إيش قد قيمته. قالوا مثلا الثلث إذا الثلث لك الثلث من الحيوان وهو حي بنحو الشياع جيد. ويقول السيد وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد مثلا. الآن أني أبيع لك هذا الحيوان هو حي ولكن في معرض الذبح بعت لك يا ما عدا الرأس وشنو كاتب والجلد ولكن إذا ذبح أخذ الرأس والجلد نعم على القاعدة وأخذ الباقي لأن أنت اشتريته ما عدا الرأس والجلد. إذا لم يذبح لمانعين نقول نجي نقول نشوف الرأس والجلد. الرأس مو الرأس قال نعم الرأس والجلد جد على جد قيمته على تقدير أنه مذبوح للباقي. إذا كان نص ربوع يعني ثمن فلك الثمن من الذب من الحيوان وهو حي بنحو الشياع. زين هذا كله زين في الشق الثاني. الشق الأول أنه ذبحه أخذ جزء مالتك. الشق الثاني لم يذبح لمانعين بينه. قضية ثالثة وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة مطلب آخر أو شرط أحدهم أن يعين حصته بعد ذبح الحيوان اشتركوا وقالوا كل من عليه مثلا ربع زين أو واحد دفع ربع والثاني نص والثالث هم ربع زين أو هم اثنين واحد دفع ربع واحد دفع ثلاث أرباع واضح. وايش قالوا وقالوا نعين حصتنا اتبع الربع تاخذ ربع من يذبح وانت بالنص ثلاث أرباع تاخذ ثلاث أرباع من يذبح بعد ذبح الحيوان زين. وشرط احدهم ان يعين حصته بعد ذبح الحيوان في الراس والجلد مثلا قال من هذا اخذ الراس والجلد هو اشوف الفلوس اللي طوها واحد اعطى ربع المبلغ والثاني اعطى ثلاث أرباع ابو الربع ايش قال قال من يذبح اخذ الراس والجلد زين وذاك ثلاث أرباع قال اخذ الباقي ولكن اذا نعم اذا ذبح اتخذ الراس والجلد نعم يعني عرض الذبح واتخذ الباقي على القاعده لكن لم يذبح لعارض ومانعين قال فلم يذبح لما مار لمانعين شنو هنا قال مو مثل قبل انه نجي نشوف الـ 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 الراس والذيل الذنب يمكن كاتبه الراس والجلد ايش قد قيمته بالنسبه كمذبوح للباقي لا لا مو هذا يكون لهم اشتراك في الحيوان الحي بنسبة المالية قال كان شريكا فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد فاللي دفع ربع الثمن له ربع وإن كان الجلد والرأس لعله ثمن عندما يذبح أو يكون أكثر من الربوع فالمدار على اليمن على المبلغ اللي يطلع إذا أطى ربع لك ربع من الحيوان الحي من نحو الشياع واللي اتلت ثلاث ارباع لك ثلاث ارباع من الحيوان الحي فصارت النسبه مو بنسبه الجزء على تقدير انه مذبوح للباقي لا لك نسبه من الثمن نسبه من الحيوان الحي بمقدار الثمن فاذا اعطيت ربع الثمن زين لك ربع الحيوان والقضيه واضحه صارت ان شاء الله جيد. اذا صار عندي ثلاث صور في هذه المساله. مساله 301 لو قال شخص لآخر اشتري حيوانا بشركتي صحة ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق قلت لك شري حيوان بشركتي يعني يكون أنك شركة واتشتريت ما مقيدين في الشيء فإذا إذا ما مقيدين فهنا المتفاهم العرفي لك نصف ولي نصيف من حيث الشراء. أنت قلت لك اشتري بشركتي وأنت اشتريت بالشركة فإذا المشتري اثنان أنت وأنا أنت اشتريت عن نفسك وعني وكالتين. إذا ماكو تقييد بأنه شلون ايش قد الربع الثلث فنمشي على المتعارف. شنو المتعارف؟ نصف مثلا. فلهذا قال ويثبت البيع لهما على السوية لأن شركة مع الإطلاق إذا ما مقيدين في الشيء ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن لأن شركة بالنص نصف الثمن طبعا المقتضى المتفاهم العرفي ولا أشكال فيه. لكن لو قامت قرينة على أنه لك أنت تشتري ربع وأنا أشتري ثلاثة أرباع إذا أكو قرينة فعلي ثلاثة أرباع الثمن وعليك ربع الثمن وأنا مالك ثلاثة أرباع وأنت مالك الربع. قال ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كما ذكرنا كان العمل بها لأن نحن والقرينة. مسألة 302 يقول السيد لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركتين أنت مأمور عني أنا أمرتك بأن تشتري شركة أنا وياك زين دفعت زين شنو ما دفع ما عليه ما على الآمر من جزء الثمن أنا أمرتك بأن تشتري شركة والأمر بالشراء لا يلزم منه أمر لا يلزم منه الأمر بدفع الثمن الدفع الثمن هم يراد لأمر فماكو ملازمة بين أنه تجري العقد وتشتري وبين تدفع الثمن أنا أمرتك بالشراء فأنت من تدفع الثمن إذا كان أكو قرينة على أنه أنا أقبل تدفع الثمن أو أمرتك زين. نفس الأمر بالشركة وأمر بالشراء إذا أكو بها قرينة على الأمر بدفع الثمن نعم تطلبني الثمن قد دفعت النص أنا أعطيك نصف الثمن. إذا ماكو قرينة فهذا تبرع منك. فلهذا قال لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه. ليش؟ نحن والقرينة. وإلا إذا ماكو قرينة نقول الأمر بالشراء لا يستلزم الأمر بالدفع فهذا الدفع تعتبر من عندك. وإلا كان متبرعا وليس له للمأمور الرجوع عليه على الآمر به بالثمن. مسألة 303 يجوز في البهائم زين حمار أم وولد الحمار زين أو فرس وولد الفرس زين والبعير ولد البعير يجوز في البهائم تفريقة الأم عن ولده. ليش؟ لعدم ما يدل على الحرمة ما لم يعني كعنوان أولي يجوز التفريقة ماكو دليل خاص أنه يدل على الحرمة الأصل الإباحة فالجواز أفصل الأب الأم عن الولد بس بشرط ما لم يؤدي إلى أتلاف المال المحترم لأن أنت من تفصلهم. إذا كان يتسبب إلى موت الأم أو موت الولد هذا راح يسبب تلف المال وتلف المال تبذير إسراف كذا هذا محرم. قال ما لم يؤدي إلى أتلاف المال المحترم نعم بعد هذا أيضا نعم قد يكون مال مو محترم زين كلب هو أفصل الكلب عن خليه يموت هذا مال مو محترم نعم ليس له مالية. خاتمة في الإقالة نعم خاتمة في الإقالة. السيد الله حفظ أول ما يجي يبين شنو معنى الإقالة بعدين يبين حكمها. يقول في الإقالة خاتمة وهي طبعا أولا لا ريب في مشروعية الإقالة. شنو معنى الإقالة؟ أنا بيع لك كتاب بلك دينار أنت ورا ساعة ورا يوم تجي تقول لي أقني تندم يصير عندك ندم يسموه نادم. إقالة النادم أحد الطرفين يأتي للطرف الآخر يقول أقني زين خلي كل من يروح يأخذ ميلاته قبل البيع فالثمن إن من يرجع للمشتري والمبيع يرجع من للبايع. هذا يقول أبو جاهو آخر الكلام جزء 24 صفحة 352 لا ريب في مشروعيتها الإقالة بل رجحانها للنادم المسلم مو كل نادم النادم المسلم. قال الصادق عليه السلام في خبر ابن حمزة أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله أثرته يوم القيامة ونصوص أخرى أيضا. يا بشون الإقالة قال وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر. هذا كما هو موجود في مجمع البحرين وفي كتب الفقه فسخ العقد من أحد المتعاملين يعني ما من البائع ومن المشتري بعد طلبه من الآخر. يقول السيد هذه الإقالة وهو الفسخ زين يجري في عامة العقود طبعا إجماع بالإضافة لإطلاق بعض النصوص اللازمة العقود اللازمة غير النكاح هذا ميسر بالنكاح ما بإقالة بلا إشكال زين حتى الهبة اللازمة يجري فيها الإقالة وفي جريانها في جريان الإقالة في الضمان والصدقة إشكال زين لعدم الجزم في ذلك. فالضمان والصدقة جريانها بها إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما زين إما بالصلح إذا صارت إقالة زين أو غير ذلك. مسألة أخرى أن هذه الإقالة هي عقد زين وبالتالي إيقاع يعني إنشاء والإنشاء يقع في كل مبرز ما لم يدل دليل خاص على كونه بخصوصية مثل النكاح والطلاق لابد من زين أنه خصوصية تلفظ وتلفظ خاص وهكذا. أما هنا ماكو دليل خاص فيجوز إيقاع الإقالة بأي مبرز قول أو فعيل وتقع الإقالة بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول. الفعل يعني العطاء والأخير. فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة. ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه. هذا هم واضح إن شاء الله. مسألة 304 يقول السيد: لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن. زين، لأنه ليش ما يصير؟ أو نقصان عن الثمن والمثمن. يقول لا، أنا قيلك أنا من اشتريت من عندك كتاب، زين أنت قلت لي يا أبي اشتريت من عندك كتاب وطلت 5000، قلت لي بطلت طيني كتاب كتابين يعني. أو لا، أنا بعت لك كتاب أخذت 5000، قلت لك يا أبي أقني، قلت لي ما قيلك إلا تنقصني من كذا وهك أو تزيدني. نقول له ما يجوز، لأنه هذا خلاف الإقالة. الإقالة معناها فسخ العقد، وفسخ العقد معنى شنو؟ رجوع الثمن والمثمن كل إلى صاحبه، كل إلى صاحبه. قال: لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما. فلو أقال كذلك، شنو كذلك؟ يعني بزيادة أو نقصان على الثمن أو المثمن، بطلت. ليش؟ لفوات الشرط في ضمن عقدها. كان معلومية في العوضين بالإضافة للنص الخاص صفحة 353 جواهر الكلام جزء 24. بينما في المباني يقول النص الخاص: نعم هو ما رواه الحلبي صفحة 266 جزء 8 المباني. زين، مقتضى القاعدة الأولية إذ الإقالة عبارة عن الفسخ، ومقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى مالكه الأول، فبالتالي هذا يتنافى مع الإقالة إذا بشرط نقص الثمن أو المثمن أو الزيادة عليهما. هذا واضح. لكن أكو طريقتين يمكن أن نصل لنفس النتيجة. مكان ما تقول أقيلك بشرط أن تنقص الثمن أو تزيد الثمن أو تنقص المثمن، لا، سوي جعالة: جعلت لك هكذا مبلغ بشرط الإقالة. هذا ما بي مشكلة، لأن أحد مصادق الجعالة. فلهذا يقول في مسألة 305: إذا جعل له مالا في الذمة لك علي 1000 دينار إذا أقلتني في هذه المعاملة، أو في الخارج لك هذا البيد 1000 دينار ليقيله بأن قال له أقني ولك هذا المال أو أقني ولك علي كذا، صح. ليش؟ لجواز الجعالة والمقام من مصادقها. الطريقة الثانية لا، بالشرط. يقول أقيلك بشرط أن تعطيني كذا، إذن الإقالة ما بها أخذ الثمن، يأخذ الثمن والمثمن يرجع كله إلى صاحبه، لكن بشرط، وهذا العقد بشرط والشرط سائغ جائز. قال مسألة 306: لو أقال بشرط مال معين أو عمل كذا، كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخير ثوبي قبل فقبله، إذا قبل فصح. ليش؟ إذ بقبوله يلزم العمل شرط في ضمن عقد، لأن الإقالة أيضا عقد، وجب ووجوب الوفاء. إذن هذان طريقان، إما جعالة أو إقالة بشرطين، بس مو شرط نقصان الثمن أو زيادة الثمن، لا، بشرط أن تعطيني كذا مبلغ، ما له شغل بالثمن والمثمن، كل من يرجع لصاحبه، أو بشرط أن تعمل لي كذا. في كذا الأمرين يجوز. مسألة 307 يقول السيد: لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة لعدم الدليل. الدليل دل أن العقد بإقالة، أما الإقالة فيها إقالة هذا لا يوجد دليل. مسألة 308: لا يقوم وارث المتعاقدين مقام المورث في إعمال الإقالة. يعني أنه إذا مات البايع، وارث البايع لا يحل محل البايع في الإقالة أو قبول الإقالة أو الفسخ، لا، أيضا لعدم الدليل. لا يقوم وارث المتعاقدين بخلاف الشفعة اللي راح تجينا إن شاء الله، زين، أو لا في خلاف مثلا جتني أخذناها يصير. شنو المثل اللي أخذناها؟ الورثة يقومون مقام الوارث في الخيارات، في الخيار، خيار البيع مثلا، إذا تعدد قلنا هناك هنا في مسألة 178 الخيار حق من الحقوق، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ويحرم، وهكذا. زين، هنا لا يقوم وارث المتعاقدين مقام المورث في أعمال الإقالة لعدم الدليل. مسألة 309: تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه. زين، هاي يعني شنو؟ يعني أنه أنا بعت لك فد مثلا شيء 100 قطعة، 100 قطعة موبايل، زين، أو بعت لك موبايل وكتاب، وانت جيت قلت لي يا من بعد اشتريت وانتهى الموضوع اعطيتني ثمين، انت قلت لي وانا قلت لك البايع قلت لك اقني اما في كل المبيع يعني في الموبايل والكتاب او فقط في الموبايل، نقول اطلاق الادله نعم تكفي في مشروعيه الاقاله كلا او بعضا، في كل الثمن او بعض الثمن، في كل المبيع او بعض المبيع، قال تصح الاقاله في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه. جواهر الكلام جزء 24 صفحه 356 اطلاق الادله، هذا مستند عدم الخلاف. مستند الثاني البيع انحل الى بيوع متعدده كما ذكرنا، هذا رئيسي الله يحفظه. اذا كان في البعض صارت الاقاله يتقسط الثمن حينئذ على النسبه، فاذا كانت الاقاله على جزء المبيع بمقدار الربع فيصير ربع الثمن. نعم. واذا المطلب الثاني اذا تعدد البائع او المشتري، أنا من بعت لك؟ مو أنا بعت لك بيت، بعد إحنا أربعة شركة، فالبايع متعدد، زين؟ أو المشتري متعدد، تصح الإقالة بين أحدهما، بين أحد المتبايعين، والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته أيضا لإطلاق أدلة الإقالة، ولا يشترط رضا الآخر أيضا لنفس النكتة، وهو الإطلاق انحلال البيع إلى بيوع، كل من بيع البايع الأول إلى حصة ربع، بيع البايع الثاني إلى حصة أرباع، فالبايع الأول قال أقني بمقدار الربع للمشتري. نعم. أيضا هذا قلنا أيضا على القاعدة والأدلة تدل على ذلك إطلاق الأدلة. مسألة 310 يقول السيد تلف أحد العوضين، أنا بعت لك كتاب بألف دينار، زين ورا ساعة جيت قلت لك أقني وأنت الكتاب ما الكتاب اللي أنا بعت لك يا تلف، يقول هذا لا يمنع من الإقالة لإطلاق أدلة الإقالة، لم تشترط أن يكون أحد العوضين أو كلا العوضين أن يكونا موجودين بنفسيهما بأنفسهما. نعم. فإذا تلف أحدهما يعطي مثله إذا كان مثليا وقيمة كان قيميا. قال تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة أطلاق الأدلة، حديث الحلبي، حلبي صفحة 269 جزء 8 المباني. فإذا تقايلا زين رجع كل عوض إلى صاحبه الأول على القاعدة الفسخ، فيرجع الثمن المن للمشتري ويرجع المبيع للبايع، فإن كان العوض موجود أخذه على القاعدة، وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا أيضا على القاعدة مثلي وبقيمته يوم التلف إن كان قيميا. قلنا هاي يوم التلف مسألة خلافية، البعض قال يوم الفسخ بعض قال يوم الأداء، زين وتقدم هذا في مسائل سابقة، لكن هو الرئيسي الله حفظه وذكرنا هناك مستندة حتى مستند البقية ذكرناها، والسيد مستندة كان يوم التلف، أنه يوم التلف يتعلق زين ويتلبس بعنوان عليه الذمة. نعم. مسألة 311 يقول السيد الخروج عن الملكي ببيعين أو هبة أو نحوها، أنا من بعت لك الكتاب بألف دينار، زين أنت بعته وبعدين أنت أو أني ردنا صار عندنا ندم أو طلبت الإقالة منك أو أنت طلبت مني الإقالة، نقول هذا البيع من أحد المتبايعين، من أحد المتبايعين في البيع الأول، أنا بعت الثمن باعتبار أنا بعت وخذت الثمن وانت اشتريت وخذت الكتاب، انت بعت الكتاب وانا بعت الثمن زين واشتريت بالثمن، يعني هذا صار نقل وانتقال، يقول هذا بحكم التلف تقدم مرارا، الانتقال الى ملك الغير بهبتين او بيعين او شرائين او غير ذلك هذا بحكم التلف، فاذا كان بحكم التلف اذا حصلت الاقاله فان بما انه العين غير موجوده فياخذ مثلا ان كان مثلين وقيمته يوم التلف ان كان قيميا. قال الخروج عن الملك ببيع او هبه او نحوهما زين او نحو البيع والهبه بمنزله التلف تقدم هذا مرارا طبعا، وتلف البعض كتلف الكل، هذه نقطه اخرى، وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التاليف لوحدة الملاك وحكم الأمثال واحد، يعني التلف الآن أنا من بعد لك دورة كتب زين، التلف مثل من دورة أربع دورات، تلف دورة واحدة، نقول التلف البعض مثل تلف الكل، يعني ترجع الموجود والغير موجود تعطيني مثل إذا كان مثليا وقيمته كان قيميا. قال وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف، أما البعض غير التالف ترجع نفسه. المسألة الأخيرة في باب الإقالة يقول السيد العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع، أنا من اشتريت من عندك كتاب زين فصار بي عيب هذا الكتاب ونقصت قيمته، هذا يمنع من الإقالة؟ قالوا ما يمنع، هو التلف ما يمنع، العيب ايضا نوع من التلف، بس تلف جزئي، وقلنا تلف البعض كتلف الكل. فالمعيب يحتاج الى تتميم، ما هو الارش. فبالتالي اذا صارت اقاله من ارجع للكتاب بمعيب بعيب، ارجع ويا فد شنو نشوف ايش قد قيمه الصحيح من الفاسد، قدم عندنا كيفيه معرفه الارش، ارجع ويا ثمن زين مال حتى يكون الكتاب كامل. قال العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة، لا يصدق، ما يصدق الرجوع إلا مع الأرش، بالإضافة لإطلاق أدلة الإقالة تشمل المورد. هذا تمام الكلام في الخاتمة وهو في الإقالة. إن شاء الله في جسد القادم ندخل في كتاب جديد يسمى كتاب الشفعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.